بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. في حياتنا الشخصية ثلاثة أيام مصيرية تقرر مصير الإنسان، وفي حياتنا الكونية إذا يصح هذا التعبير نطلقه أيضا توجد ثلاثة أيام، وتلك الأيام الثلاثة يقف النجاح فيها يعتمد على النجاح بأيامنا الثلاثة التي لها علاقة بحياتنا الشخصية. أيامنا الثلاثة تحدد مسيرتنا، يوم الولادة ويوم الممات ويوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. تأملوا، والأيام الثلاثة الكونية يوم ظهور الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وهو يوم يعم فيه العدل في العالم كله وينتشر نور الإسلام وينتشر حديث الرسول وفكر الرسول وسنة الرسول في كل مكان في الأرض. هذا اليوم الأول، يوم خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والآيات التي تتحدث عن هذا اليوم كثيرة في القرآن، لعلها تصل المئات وليس العشرات. يكفي أن تأخذ كتاب يتحدث عن ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وتجد فيه مئات الآيات، خصوصا إذا نظرت أن المسلمين جميعا في كلمة واحدة يؤكدون وجود الإمام وظهور الإمام وأنه لا بد من ظهوره، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بذلك ووعد وعدا قطعه على نفسه. ويجب أن ترى البشرية نور الإسلام ونور الإيمان ليظهره على الدين كله، فلا توجد بقعة في الأرض إلا ويرفع فيها علم الإسلام وينادى فيها بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اليوم الثاني من الأيام الكونية، اليوم الثاني هو يوم الرجعة، وأنا أتحدث بثقة وعمق وقوة لأن الحديث المنطلق من مدرسة أهل البيت ما فيه تلكك ولا فيه ضعف ولا فيه تردد، حديث من القرآن الكريم. يوم الرجعة قد ما نسمع نحن حديث عن هذا اليوم الثاني، ممكن خطيب على المنبر خجول أن يذكر هذا اليوم أو يقول أن الناس لا يؤمنون بالرجعة لماذا أذكره. أنا لا أريد أن أستفير بيوم الرجعة لأن البحث بحث خاص الليلة، إنما إشارات سريعة تأملوها في القرآن الكريم. إذا لم أقل لكم مئات الآيات تتحدث عن الرجعة فقطعا وبالتأكيد عشرات الآيات الواضحة تفسيرا وتأويلا تتكلم عن الرجعة، والرجعة معناها أن الإنسان يعود إلى الحياة بعد موته، هذا معنى الرجعة. واحد يموت الله سبحانه وتعالى يحييه ويرجعه إلى الدنيا، آيات كثيرة لما نقرأ الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع بالذات. مثلا هذا نبي الله عزير، أقرأوه في سورة البقرة، أظن 200 الآية هكذا بعد 243 وفي بعد 55 بعد آية الكرسي موضوعين. علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: خرج عزير من أهله وامرأته حامل وله من العمر 50 سنة. هذا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه فرجع إلى أهله وهو ابن 50 سنة وله ولد في البيت عمره 100 سنة. فكان ابنه أكبر منه، الولد أكبر من أبيه، وهذه من آيات الله. الولد عمره 100 سنة والأب عمره 50 سنة. طيب هذه ماذا تسميها؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام عند طعام تين زيتون وفواكه ومرق يغلي أمامه، رتب الطعام حتى يأكل حتى يتغدى لأنه ضحوة كانت قبل الزوال، وربط حماره إلى جانبه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما. بعدين انتفت الشمس ما غابت بعد وهو قبل الزوال، قال: أو بعض يوم. شفت التعبير؟ انتفت إلى طعامه مثل ما هو طعام هاي المرقة اللي طبخها موجودة 100 سنة. يقول: لم يتسنه، يعني ما تعفن ولا طرى عليه بمقدار ذرة واحدة. نفس الطعام موجود على النار، النار مشتعلة والطعام نفسه، وهذه المعجزة لأنه نار مع طعام فيه ماء يتبخر في ساعات وينتهي. ولكن لاحظ إرادة رب العالمين، شاف الطعام، انظر إلى طعامك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، شوف الحمار وين نظر، وإلى العظام تفرقت وخربت، فأعاده الله عليه أمام عينه، وإذا الحمار واقف أيضا. قال: الآن كل غداءك هنيئا مريئا، وهذه التين والزيتون أكله، وألف عافية بقلبك، أركب حمارك وروح لأهلك. صار لك 100 سنة أنت ميت هنا مش نايم، لا غير أهل الكهف، لأن أهل الكهف أنامهم الله نومهم، شفت كيف؟ لكن هنا أماته. كلام بدقة، تأملوا أيها الأحبة، هذه أيام أمامنا، 6 أيام فاصلة مصيرية. دعنا عن الناس الغافلين، ماذا نقول فيهم؟ نحن ببركات أهل البيت وهذه المجالس يجب أن نكون في منتهى الوعي، قمة في الوعي والنظر والبعد عن الغفلة، لأن هذه الأيام تجري على كل إنسان في الأرض. أكل وركب الحمار ورجع إلى بيته، وإذا واحد يفتح له الباب عمره 100 سنة، شيخ كبير، وهذا عمره 50 سنة، فالولد عمره 100 سنة والأب عمره 50 سنة. يقول له: من أنت؟ يقول: أنا عزير. قال: عزير قبل 100 سنة مات وأقمنا على روحه الفاتحة، وأنا ولدي وعمري 100 سنة، معقول أنت أبي؟ أنت عمرك أصغر مني، كيف ولدتني أنت؟ وصار الحوار بالباب. الآن عزير يدخل والولد يمنعه، يقول له: أنت عمرك 50 سنة وأنا 100 سنة، كيف تدخل؟ وشوف المسألة، سبحان الله. قال لولده: بني هات التوراة فإني أحفظها عن ظهر قلب. فلما ذهب يأتي بالتوراة، صار عزير يقرأ التوراة، التفت وقال له، أعطاه علامات، ثم بعد ذلك وقع على أبيه يقبله، واحترن بعضهما بعضا وصارا يبكيان. أليست هذه الرجعة؟ ولا كيف تفسرها؟ ما معناها رجعة؟ مات 100 سنة وأرجعه الله للحياة. الآن هذا على مستوى فرد في نفس سورة البقرة على مستوى شعوب كاملة. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت وهم ألوف، هؤلاء وهم ألوف، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألوف مؤلفة ممكن مئات الألوف، حذر الموت، هؤلاء كانوا في الشام في مدينة كبرى أو البيت المقدس، وكان الطاعون يأتي يسحقهم، فهربوا من الموت في الطريق أماتهم الله، فقال لهم الله موتوا، اسمع التعبير، مات ثم أحياهم. الآن هذه ثم تعطيك المساحة الزمنية وما تحدد المساحة، ثم أحياهم يمكن بعد 100 سنة 200 سنة 1000 سنة. هنا يجي الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه فيقول له زرارة ابن أعين، يقول سيدي هؤلاء الذين أحياهم الله لأي شيء أحياهم؟ ثم أحياهم حتى ينظر بعضهم إلى بعض وينظر إلى الناس وبعد ذلك أماتهم، أم أنه أحياهم وسكنوا الدور وأكلوا الطعام؟ الإمام الباقر سلام الله عليه قال لزرارة ابن أعين هؤلاء كان لهم نبي مرة، يعني في زمن موتهم ممكن ماتوا 1000 سنة 2000 سنة ما في تحديد، لأنه جاء ذلك النبي وهو حزقيل فوقف على هذه القرية ووجد العظام نخرة فبكى على هؤلاء وعرف قصتهم بالوحي، فقال يا رب لو أحييتهم يا إلهي ليعودوا إلى الدنيا يعبدوك يتزاوجون يسبحونك ويقدسونك وأنا أشير لهم لهذه المعجزة وأنا أهديهم سبيل الرشاد. وقال له الله يا حزقيل أو تحب حياتهم وإرجاعهم إلى الحياة؟ قال أي أيوة والله يا رب، وأنت قولك لشيء إذا أردته أن تقول له كن فيكون، فأحياهم الله وإذا بهذه العظام كلها تجتمع أمام حزقيل في لحظات وإذا هم جلوس يسلم بعضهم على بعض عادوا كما كانوا بالأول، يعني 1000 سنة 2000 سنة كانوا موتى. قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أليست هذه الرجعة يا أخوة؟ هذا كيف تفسرها؟ مو أرجعهم إلى الحياة؟ فهل واحد يكابر الله ويقف ضد القرآن ويقول الرجعة ما إنها وجود؟ بعد ذلك لاحظوا الرجعة في القرآن الكريم، يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا، فهل هذا يوم القيامة؟ يعني الله يحشر من كل ناس جماعة ويترك البقية يوم القيامة؟ يوم القيامة يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، إذن وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ليوم القيامة، لكن ويوم نحشر من كل أمة فوجا الرجعة، لأن الرجعة بعد ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، يرجع إلى الدنيا كل من محض الإيمان محضر وكل من محض الكفر محضر، والإنسان اللي يلتزم بصلاة الليل ويدعو للإمام بالظهور وتعجيل الفرج وكله صفاء يحظى بطلعته البهية ويعود إلى الدنيا، هذا شيء موجود ومعروف، وهذه آيات موجودة. اليوم الثالث هو يوم القيامة، يوم ظهور الإمام روحي له الفداء، يوم الرجعة، يوم القيامة. لكن النجاح بهذه الأيام الكونية العالمية الثلاثة يعتمد على النجاح بالأيام الأول، هاي الأولى يوم الولادة، وشوف هذا الطفل عندما يأتي إلى الحياة هل يملك أمره؟ يعني هل أنا أملك أمر في يوم ولادتي حتى أحسن خلقي مثلا؟ لا، الله تبارك وتعالى جعل هذا اليوم بيده وكل شيء بيده، كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يأتي الإسلام بمنهجية كاملة لتربية الطفل، المرأة الحامل ماذا تأكل؟ والله يضع قوائم حتى لأكل المرأة الحامل، لمعاملة الزوج لزوجته الحامل، لمرأته الحامل، لا يخيفها، لا يضربها. الضرب في كل وقت حرام في الإسلام. إذا كانت بعض الفضائيات تحاول أن تهاجم الشريعة الإسلامية بطريقة حضارية مثل ما يسموها، ويذكرون أن الإسلام يأمر بضرب المرأة، فهؤلاء حقيقة خذلوا أنفسهم، فخذلهم الله، لأن الله ما يأمر بضرب المرأة. واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن، يأمر بضرب المرأة الناشز، والنشوز هو الارتفاع عن الحق. هذه الأرض ناشزة المرتفعة، ليس كل امرأة تضرب. الرجل الذي يرفع يده في البيت على امرأته، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رفع يده ليضرب امرأته رفعت له يد في النار. الأسرة ما تقوم على الضرب والسحق، لا، إنما تقوم الأسرة على المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الزوج الرجل في البيت آية من آيات الله. المرأة المتزوجة، الفتاة المتزوجة، العروسة آية من آيات الله. نص في القرآن يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الأسرة المسلمة هي آية من آيات الله. وانظروا كيف هذه الآية تقوم على أساس المودة والرحمة: وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم يحرك العقل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ناس يعقلون. أما ما تضربه وما تعطيه الحضارة اليوم والمناهج المعاصرة والأفلام والإعلام الوافد، هذا كله فساد في فساد في فساد. يعني ما في معالجة صريحة لقضية الأسرة، لا بالعكس. أشوف يدلقون الزيت على النار، يبينون، يعني تبين الآن أنت حتى هاي المسرحيات اللي تشاهدوها، الأفلام اللي الاجتماعية يطلق عليها، والله ما فيها مع الأسف الشديد، يعني ما فيها رؤية إسلامية صحيحة أبدا. الرؤية الإسلامية غائبة بالكامل، بل هناك رؤية بعيدة عن الإسلام وتحريض فيها ضد الإسلام وضد مبادئ الإسلام، ضد الحجاب، ضد معالم المرأة في تربيتها وفي مسيرتها. وهذا بلاء، هذا بلاء، لأنه الآن الغرب ما يقبل من البنات ما يلبسون حجاب، يعني هذه مصيبة، لازم احنا نسمع كلامهم. الفرنسيين ما يقبلون البنت المسلمة تلبس حجاب، فممكن يأتي يوم آية الحجاب في شرح عبد الحميد المهاجر لا تقرأها، لأن ممكن تجرح مشاعر الفرنسيين إذا قرأت آية الحجاب. آيات اليهود والنصارى لا 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 أبدا، إحنا عرب أمة واحدة، مستحيل تذكر النصارى، ما يحتاج، يقول كلهم عرب فلا تذكر هالآيات هذه. طيب أي آية يمكنني أذكرها أنا؟ آيات الربا، لا، هذا هجوم على النظام الجديد، على النظام العلماني، لا تقرأ آيات الربا، هاي الآيات كلها شيء زح. يجيبوا لي قائمة كم آية تقرأها وكم آية ما تقرأها. خلينا نقرأ آيات الصلاة مثلا، الصلاة يعني نقدر نقرأها، لا 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 أبدا لا تقرأ آيات الصلاة، صدقوا راح يجي يوم هالشكل. لأن الصلاة أيضا صوروها للعالم أن المصلي إرهاب، المصلي بعيد عن الدين، فهل يبقى الإنسان هكذا؟ آيات القرآن، آيات الله تتلى آناء الليل وأطراف النهار، إحنا نتركها ما نقرأها، ما نقرأها. كما قال ذلك الرجل يخاطب الناس، يقول: هذا شهر محرم أقبل عليكم، فلا تجرحوا شعور بني أمير، لا تذكروا يزيد إلا بالخير. يزيد كان أمير المؤمنين ورجل مظلوم، تأذين هذا، وطبعت الكتب والفضائيات والأفلام والبرامج كلها على هذا الأساس. فماذا تعني هذه الهجمة؟ تعني أن هناك مخطط لنسف الإسلام نسفا كاملا، نسفا كاملا. نحن ضد الإرهاب وضد التطرف الاسلام ما يشجع الارهاب ابدا. مناهج اهل البيت ما تربي واحد ارهابي، مناهج الاخرين هي اللي تربي الارهاب وتغذي. اما مناهج اهل البيت، علي بن ابي طالب سلام الله عليه على المنبر يذكر جنود معاويه لما هجموا على الانبار قال: ولقد بلغني ان الرجل منهم كان يسكن على المراه المسلمه والاخرى المعاهده وهي المسيحيه واليهوديه، فينتزع حجها ورعتها لا تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترحاب. ثم انصرفوا واعترين ما نال منهم رجلا كلم ولا اصيب لهم دم، ثم قال هذه الكلمه روحي فداه: ولو ان امرا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان ملوما عندي بل كان به عندي جديره. يقول له احببت. وبكى علي سلام الله عليه على المنبر. فالامام اللي يبكي على المراه المسلمه واليهوديه والنصرانيه يبكي عليها لان جنود معاويه ضربوها واخذوا منها حليها، هذا ممكن يربي واحد ارهابي؟ هذا يربي؟ امامنا ابو عبد الله الحسين يوم عاشوراء صبيحة يوم العاشر، تأملوا أيها الأحبة، تأملوا بدقة متناهية. صبيحة يوم عاشوراء صلى صلاة الصبح ثم قام خطيبا في أصحابه، قال: إن الله تعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ماذا يعني كلام الحسين؟ اليوم لو العالم يسمع، لو كان العالم يسمع كلام ابي عبد الله الحسين وكلام اهل البيت، والله لدخل الناس بالملايين في الاسلام. لكن مع الاسف ان الاصوات مكممة والافواه مخنوقة، ما في صوت يطلع للعالم يفهم العالم عن عظمة اهل البيت وان الاسلام الصحيح هو المنطلق من بيت علي وفاطمة والحسن والحسين. ماذا يقول الإمام الحسين؟ يقول هذه الكلمة: إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي. ماذا تعني؟ ارجع للقرآن الكريم: أذن للذين يقاتلون. أنتم عرب تعرفون اللغة العربية، ما يقول أذن للذين يقاتلون، التاء مفتوحة، يقاتلون يعني هم ما جاءوا للقتال، إنما الآخرون فرضوا عليهم القتال. هذا معنى موقف الإمام الحسين يوم عاشوراء، ما قال حتى يقاتل بأبي وأمي. لذلك لما قام بوري يريد أن يضربهم بسهم، الإمام الحسين وضع يده عليه، قال: يا بوري إني أكره أن أبدأهم بقتال، أنا ما أريد أبدأ القتال معهم. من الذي بدأ القتال؟ عمر بن سعد بن سادس الإسلام مثل ما يسموه، وضع السهم في كبد القوس وقال: أيها الناس اشهدوا لي عند أمير الفاسقين يزيد وعند الأمير ابن زياد أني أول من رمى. فرمى سهمه وجاءت السهام كرشق المطر حتى اختلفت السهام ودخلت وشكت أذر بعض النساء فذهشن وأرعبن وبكينا. هذه واقعة القصر، لأن الله عندما يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الإمام الحسين يبين يقول: إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي، يعني أنا الإمام المظلوم، لأن الله يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ولذلك ما يلحق واحد يرفع لواء الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون مأذونا من الله، ولا يكون مأذونا حتى يكون مظلوما، ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون مواليا لأهل البيت. يعتقد بولاية أمير المؤمنين علي، يعتقد بيوم الغدير، يعتقد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا أهل البيت أحبتي، المدارس التي خرجت إرهابيين ومتطرفين في العالم هي بعيدة عن مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت ما فيها هذا المعنى أبدا. مدرسة أهل البيت تسكب الفكر الإسلامي، تصبه في القلوب، عن طريق أهل البيت، عن طريق الإمام المعصوم، عن طريق الزهراء أمير المؤمنين، الحسن الحسين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، واحد من تلامذة الأئمة يحفظ أكثر من 80,000 حديث وهو مسلم. محمد بن مسلم الطحان، هذا الرجل العظيم الذي كان يبيع الطحين يوم الجمعة بباب المسجد حتى يوصل فكر أهل البيت للعالم. إذن تأملوا الدقة أيها الأحبة، هذا الطفل عندما يأتي كيف أنا أتدخل في يوم ولادتي حتى أصحح مسيرتي؟ يأتي القرآن الكريم يبين المناهج التي تأخذها بصفاء كبير من مدرسة أهل البيت. يقول كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه المرأة الحامل قبل حملها عليك أن تختارها. يقول تخيروا لنطفكم إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبة السوء. لاحظوا، فيختار له أما طيبة، وهذه الأم اللي حجرها طيب يذكره الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة، يقول في دعاء عرفة: وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرواحم. لأن الطفل يحتاج إلى الغذاء ويحتاج إلى الأمن. فالمرأة في الإسلام، المرأة في الإسلام عزيزة وكريمة وحقوقها محفوظة وليست مهانة ومضروبة. المرأة التي تضرب في الإسلام هي المرأة الناشز كما قلت لكم، والنشوز هو الارتفاع عن الحق. يعني هذه خرجت عن الحق، ركبت رأسها وأدارت ظهرها للحق ومشت مع الباطل، فهذه امرأة تمشي مع الباطل ومع الظلم. مع ذلك القرآن ما يقول اضربها رأسا، لا، إنما يقول ابدأ معها بتدرج تربوي. أولا الموعظة، اللائي أو اللاتي تخافون نشوزهن، في قراءة أخرى فعظوهن، ما قال اضربوهن، قال فعظوهن. والموعظة لم يحددها القرآن، ممكن يوم، ممكن شهر، ممكن سنة، ممكن تبقى 5 سنين، لأن ما عندك تدرس سليم في القضية. فعظوهن. فإذا أولا الموعظة، ولمن هذه الموعظة؟ لامرأة ناشز منحرفة على الطريق الحق، وهذا خطر على الأسرة وعلى أولادها وعلى نفسها أيضا. يقول وجه لها الموعظة. فإذا ما نفعت الموعظة بعد ذلك فعظوهن، قال واهجروهن في المضاجع. هذه إذا الموعظة ما نفعتها وأدارت رأسها وأدارت ظهرها للموعظة، يقول اهجرها في مضجعها، لأنك تحاربها بأقوى سلاح عندها وهو الأنوثة. فيقول واهجروهن. فإذا لم تنفع الموعظة ولم ينفع الهجر، انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الأخيرة، قال واضربوهن. لمن الضرب يكون؟ للمرأة الناشز. ومع ذلك في الأخبار الضرب بالمسواك ليس أكثر من ذلك. شو راح يمسك القلم بيده ويريد يبين لزوجته أنه هو غضبان عليها؟ مو أكثر من ذلك. أما أنه واحد يأخذ له على التعبير العراقي توسية طويلة هالشكل، ملاحظ شلون يأخذها من الشجرة ويبدأ يريد يضرب زوجته؟ لا، هذا ما موجود أبدا ولا يسمح الإسلام به نهائيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعجب من أحدكم يضرب امرأته ثم يعانقها. كيف تضربها بعدين تعانقها؟ المسألة مودة ورحمة. فإذا آية الضرب خاصة بالمرأة الناشز، ولا يأتي الضرب إلا بعد مرحلتين تسبقانه: مرحلة الموعظة ومرحلة الهجر والهجران. وراء هذا كله الضرب أيضا هو يكون بالمسواك أو بعود صغير، وليس الضرب المبرح، لأنه أساسا حرام. إذا الأمور كلها انغلقت وما صار ذات فرج ولا علاج، يأتي هنا الانفصال. يقول: إن يتفرقا يبني الله كلا من سعته. هذا بعد ما ييأس الإنسان. ولذلك مسألة الطلاق تأتي بهذه الحالات، وليس مسألة مزاج كل واحد يتعارك مع زوجته أو كذا رأسا يقول لها أنت طالق ويطلقها مثل الموضة اللي صاير عندنا الآن في المجتمعات مع الأسف الشديد. لا، مسألة طويلة وعريضة، والحمد لله أن مسائل الطلاق في مدرسة أهل البيت أيضا محددة بشروط، ولا يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الشروط. تكون المرأة في غسل في طهر لم يواقعها زوجها فيه، بعد ذلك حضور شاهدين عادلين وأشهدوا ذوي عدل منكم. بصراحة القرآن الكريم تشوف بعض المدارس الإسلامية أخذت الشاهدين العادلين من الطلاق وضعتهم على الزواج. الله يقول الزواج ما يحتاج لشهود، الطلاق يحتاج إلى شاهدين عادلين، لأن الشهود العدول يعني مؤمنون أو يعني مؤمنين أخيار، ووجود المؤمن وجعلني مباركا أينما كنت. ممكن هذا وجوده يلطف الأجواء، يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، فما يكون هناك طلاق ولا انفصال. هذا القصد. أما في غير مدرسة أهل البيت، أعوذ بالله، المرأة طاهرة غير طاهرة، طالعة من طهر راجعة في طهر، شهود موجودين ما موجودين، خصوصا إذا قالها أنت طالق بالسلام انتهت المسألة. فكيف تعتبر حتى لو قلت لها ثلاث طلقات أو تطليقات فإنها لا تقع إلا واحدة؟ لو قلت طالق بالثلاث فالثلاث تبدأ بالواحدة ولا ما تبدأ بالواحدة؟ فإذا كانت تبدأ بالواحدة فهي طلقت بالواحدة، فأنت تطلق امرأة مطلقة؟ كيف تطلقها يعني؟ أنت لما تقول ثلاث يعني الواحدة أصبحت طالق المرأة طلقت، فأنت تأتي مرة ثانية تطلقها مرة ثانية وهي مطلقة. فمعنى ذلك أن المسألة تحتاج إلى العدد وليس إلى الرقم والحساب أو اللفظ، وهذه بين فترة وفترة. العدة التي تقع بعد الطلاق، الله يحفظ أسرنا وعوائلنا ويسد القلوب، والله ما من كلمة أفضل من كلمة في الأسرة الأب يتعمدها ويقولها لزوجته، يسد بها قلبها ويسد قلوب الأطفال والأولاد، كلمة طيبة طاهرة تجمع القلوب ويكون عفوا سموحا غفورا، حتى نحفظ الأسرة من الضياع. أيها الأحبة، هذا الحديث لأننا نتحدث في هذا المعنى الذي نمشي به، والله سبحانه وتعالى يبين مناهج الحق للمرأة الحامل ويبين المناهج ليوم الولادة. فإذا ولد الطفل وجاءت به أمه أو جاءت به عمته أو واحدة من النساء تحمله إلى أبيه، هذا يوم فرحة يكون، صح ولا مو صحيح؟ يوم فرحة، سواء كان صبيا أو كان بنتا. البنت مسكينة أول صدمة تتلقاها بيوم ولادتها، تشوف بعض الوجوه تعرض عنها، جابت بنية وضعت بنت، والحال البنت وجودها في البيت خير وبركة ورحمة، لكن نتحدث عن الصبي إذا حمل إلى أبيه فيأخذه يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أول كلمة يسمعها هي كلمة الله أكبر. لكن في حياة أهل البيت نجد اثنين من المواليد الذين ولدوا، المواليد الذين ولدوا الجمع يعني، نجد منهم اثنين أبكيا أهل البيت، واحد سبحان الله يوم 3 شعبان والثاني يوم 4 شعبان، حتى بعد مرور 23 سنة، لكن يكون يختار مجيء للحياة، هذه حكمة رب العالمين. الأول الإمام الحسين سلام الله عليه، والثاني أبو الفضل العباس سلام الله عليه، باب الحوائج. أشوف الإمام الحسين استقبله رسول الله جده بدموع جاري، تبكي صفية تقول يا رسول الله تبكي من أي شيء؟ لا أبكي الله عينيك. قال يا صفية يا عم أنا أبكي من ولد الحسين هذا. قالت إنه ولد الساعة. قال يا صفية هذا جبرائيل عندي وأعطاني هذه القبضة من تراب كربلاء، يقول لي أن ولدك هذا الحسين يقتل في يوم عاشوراء في أرض يقال لها كربلاء، كرب وبلاء، فتبكي عليه ملائكة السماء والأحرار والمؤمنون. وصار الرسول يبكي، وما يمر عليه يوم إلا يطلع على الإمام الحسين ويبكي. وكان عند أم سلمة في بيتها فقال لها: يا أم سلمة امسكي علي باب البيت، امسكيه لا يدخل علي أحد، أريد أن أخلد إلى الراحة، أخذ لها سويعات نوم راحة. تقول أم سلمة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته وإذا الحسين أقبل وله من العمر 3 سنوات. تقول: دخل الحسين فغافلني ودخل على جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فسمعت رسول الله يبكي وصوته ارتفع بالبكاء. دخلت الحجرة وإذا الرسول مستلقا على قفاه نائم على ظهر أبي أمي، والإمام الحسين على صدر جده النبي، ورسول الله بيده اليسرى قابضها قبضة يحمل شيء، وبيده اليمنى يمسح على رأس الحسين ويدهش بالبكاء. يعني صوته مرتفع بالبكاء. فقالت له أم سلمة: يا رسول الله تبكي؟ قال: يا أم سلمة هذا جبرائيل عندي الساعة يخبرني بمقتل ولدي الحسين، وأعطاني هذه التربة الحمراء، خذيها عندك ضعيها في قارورة، يوم يقتل ولدي تنقلب هذه تتحول وتستحيل إلى دم عبير. وهذه طريقة الرسول لأبي أمي على المنبر يخطب، يدخل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعصران، فينزل من المنبر يقطع قبضته يحملهما على صدره، يجعل الحسن على فخذه اليمنى وحسين على فخذه اليسرى، ثم يبكي يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. ثم يتحدث للناس عن مصرع الحسن ومصرع الحسين، وتضج الناس بالبكاء والنحيب. رسول الله كان يقيم مآتم العزاء. اليوم واحد يسألني يقول: هل هناك في سيرة النبي أنه أقام العزاء؟ والله في سيرته كان يقيم العزاء على الحسين قبل مقتله، كان يقيم العزاء على جعفر الطيار يوم قتل في مؤتة. 3 أيام رسول الله كان يأمر بطبخ وإعداد الطعام، يقول: اصنعوا طعاما لآل جعفر، إنهم في عزاء، إنهم في مصيبة. 3 أيام هو كان يحضر البيت، والمسلمين يجيبون الطعام وأهل البيت يجيبون الطعام لآل جعفر، حتى لما دخل استدنى وقرب عبد الله بن جعفر اللي هو زوج العقيلة زينب، جعفر ابن أبي طالب أخو الإمام علي سلام الله عليه، قتل في مؤتة وقطعت يمينه وشماله، فأبدلهم الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. فكان يأخذ أولاد جعفر يضع يده على رؤوسهم ويمسح بيده على رؤوسهم. هكذا. أما يوم مولد أبي الفضل العباس روحي له الفداء، جاءت زينب العقيلة بشرت أباها عليا أمير المؤمنين بمولد العباس، والإمام جالس في المدينة سنة 26 للهجرة يوم 4 شعبان، يعني مباشرة بعد اليوم الذي ولد فيه الإمام الحسين. فجاءت وبشرت أباها عليا، كأنما هي لازم تحمل بشارة مولد العباس، زينب هي روحي فداها، وتقول له: ولد أخي أبو الفضل، اسمه أيضا حاضر. فيقوم أمير المؤمنين يمشي، ثم يأخذ أبو الفضل العباس من أمه فاطمة أم البنين، هذه اسمها فاطمة، وكلكم تعلمون يوم دخولها في بيت علي أمير المؤمنين طلبت من الإمام علي أن يغير اسمها، قالت لها: أبا الحسن لما تصيح لي تناديني فاطمة أشوف زينب والحسن والحسين يطرقون برؤوسهم إلى الأرض، يذكرون أمهم الزهراء، فسماها الإمام أم البنين. هذه أثنت كيانها في خدمة الحسن والحسين، في خدمة زينب، امرأة من ذوات الفضل والمعرفة، كانت من معادن الفضل، عارفة بحقيقة أهل البيت. الآن تشوف الإمام أمير المؤمنين يأخذ ولدها أبا الفضل العباس ثم يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى ويتطلع إلى كفيه، إلى يديه الناعمتين، يأخذ يديه يقبلهما، هنيئا لك أبو فاضل عيونه أنت، يأخذ يديه يقبلهما ويبكي، فتسأله أم البنين: تبكي سيدي يا أمير المؤمنين؟ هل رأيت شيئا أزعجك في ولدي هذا؟ قال: لا يا أم البنين، ولكني تذكرت ما يجري على هذين الكفين، على هاتين اليدين، انهما يقطعان. وين يوم عاشوراء؟ وصار يمشي وقرا لها العزاء والمصيبه كلها يوم مولد ابي الفضل العباس. لذلك ام البنين صارت تربي ابو فاضل تربيه خاصه، وعمرها سنتين توصيها، دائما اذكرها انا لقضاء الحوائج: ابي الفضل نور عيني، اذا جلست بين يدي الحسين فاجلسوا القرفة صاع، لا تتربع أمام الحسين. إذا خاطبت الحسين لا تقل له يا أخي، قل له سيدي، إنه ابن فاطمة سيد شباب أهل الجنة، علما أن العباس سلام الله عليه معصوم بالعصمة الصغرى أبو فاضل. هذول عندنا العباس وعلي الأكبر والسيدة زينب والقاسم معصومين بالعصمة الصغرى. لذلك تلاحظ الإمام زين العابدين لما أراد أن يدفن الحسين يدفن العباس، قبل المساعدة من بني أسد في دفن الأجساد الطاهرة، لكن رفض مساعدة بني أسد أن يشاركوا في دفن أبيه الحسين ودفن عمه العباس. كان يدفن الحسين وحده، يقول: إن معي من يعينني، لأن الحسين معصوم ولا يدفنه إلا معصوم، والعباس معصوم لكن العصمة الصغرى. أقول انتبهوا لكلمتي. ولذلك سلمان المحمدي، سلمان الفارسي، كان معصوم بالعصمة الصغرى. يوم وفاته بالمدائن أمير المؤمنين جاء سلام الله عليه، جاء أمير المؤمنين من المدينة في معجزة وكرامة، ووصل إلى المدائن في الليل وصلى على سلمان وجهز وصلى عليه ودفنه، ورجع قبل صلاة الصبح. لذلك هذا الإنسان المعترف اللي يقول كيف الغلاة بقولهم أن عليا جاء من المدينة إلى المدائن ودفن سلمان ورجع قبل الإصباح، قبل صلاة الصبح، فقام إليه شاعر مؤمن طاهر قال: كيف تنكر هذا والقرآن صريح؟ القرآن يتحدث عن آصف بن برخيا وزير سليمان عند جزء من جزء واحد من الاسم الأعظم، وأحضر عرش بلقيس وأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو وارث النبي ووصيه ووزيره وخليفته من بعده، هذا ما يقدر يجي من المدينة إلى المدائن، كيف آصف بن برخيا أحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد الطرف؟ أنكرت ليلة إبصار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا وغسل طهرة الماء وعاد إلى عراس يثرب والإصباح ما وجبا، وقلت ذلك من قول الغلاة، وما ذنب الغلاة إذا لم يولدوا كذبا، فآصف قبل رد الطرف من سبع بعرش بلقيس وافى يقلب الحجبا، فأنت في آصف لم تغن فيه، بلى في حيدر أنا غالم إن ذا عجبا، إن كان أحمد خير المرسلين فذا خير الوصيين، أو كل الحديث هبا. لذلك وصل الإمام خير المؤمنين وغسل سلمان، فأبو الفضل معصوم بالعصمة الصغرى أيها الأحبة، لذلك إلى مكانة كبيرة. أمه تخاطبه: نور عيني عباس، إذا كلمت أخاك الحسين، إذا كلمت إمامك الحسين فقل له يا سيدي. وبقت هذه الكلمة عند أبو الفضل إلى يوم عاشوراء، حتى وهو على نهر العلقم وقع قال: سيدي السلام عليك. اجى الحسين إليه لما وجلس عند رأسه وحمل رأسه، العباس قال: سيدي ما تريد أن تصنع؟ لم يقل له، شوف التعبير الدقيق، قال: أريد حملك إلى المخيم. قال: أقسمت عليك يا سيدي إلا ما تركتني هنا، لأني أنا خجل ومستحي من سكينة والأطفال ينتظروني بالخير. أبو فاضل ساقي عطا شاكر بلا الليل القراية شكيل وتوجهنا شكل آخر. أيها الأحبة، نحن في أبي الفضل العباس في كربلاء إن شاء الله، الله يطعمكم الزيارة لأبي الفضل للحسين وتروحون تشوفون في العراق. أبو الفضل يا من أبو الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبو الفضل إلا أن تكون له أبا. هذا باب الحوامد إلى الله، له كرامة إن الله سبحانه وتعالى يفضي على أوليائه نوع من الكرامة لقضاء الحوائج. لأن الإمام سلام الله عليه لما يذكر أبا الفضل يذكر هذا المعنى، يقول كان عمنا العباس ابن علي عليه السلام نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد وأبلى مع أخيه الحسين بلاء حسنا حتى قطعت يمينه وشماله، فأبدلهم الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما صنع لجعفر الطيار سلام الله عليه. الآن تأملوا هذا التعبير، فإذا كان نافذ البصيرة صلب الإيمان معناه كل خصال الخير والفضائل عنده ضربة القمة وضربة الرقم القياسي. الإباء، الشهامة، النجدة، النقوة، الحمية، الإيثار. ولذلك يأتي يقف على الماء ويمد يديه. وأنا أذكركم دائما في مصيبة أبي الفضل العباس، أذكركم بأولئك الذين خرجوا مع طالوت والذين امتنعوا عن الماء، إلا من غرف غرفة إلا من اقترف غرفة بيده شربوا منه إلا قليل. ذول القليل الذين اكتفوا بالغرفة الواحدة أوقعوا هزيمة بجيوش الأعداء. القرآن يذكرنا، فإذا كان هؤلاء الذين اكتفوا بغرفة من الماء هكذا كان لهم مكان ومنزلة، فما بالكم بمن يحمل الغرفة يقترفها بيده ثم يرميها على الماء ويقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. لا والله، هيهات، ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. فيحمل القربة يوم السابع عبد الفضل العباس هو الذي جاء بالماء مع أصحاب الحسين 20 منهم انتدبهم الحسين، وإلا بنو أمية منعوا الماء عن الحسين وأهل البيت. يوم السابع جفت القرب ولا توجد حتى قطرة واحد. فراح أبو الفضل العباس وكشفهم عن المشرعة وجاء بالماء. وليلة العاشر يوم التاسع لما جاء الشمر بالكتاب إلى ابن زياد، ووقف الشمر ينادي أين بنو أختنا، أين عبد الله وجعفر والعباس وعثمان، فقال له الحسين أجيبوه. قال لهم أجيبوه وإن كان فاسقا. أبو الفضل العباس خرج قال ما عندك؟ قال أنتم آمنون يا بني أختنا، لكم الأمان، فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، وإنما اتركوا الحسين وتعالوا معنا إلى طاعة أمير الفاسقين يزيد بن معاوية. فقال له العباس لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ أتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا وزعيمنا وندخل في طاعة اللعناء وأبناء اللعناء؟ الله أكبر، شوف المنطق والعظمة، هذا الموقف العظيم. وزينب سلام الله عليها باب الخيمة واقفة لما سمعت الشمر يصيح أين بنو أختنا، فقامت وقفت بباب الخيمة تنتظر أبو فاضل شنو جواب العباس. هذه زينب، فلما جاء أبو الفضل لمحها وطرف عينه شاف أخته واقفة باب الخيمة تنظر إليه، فهو أطرق برأسه لأن هذا اللعين ناداها إلى بنو أختنا. فنادته زينب يا عباس ريض على قومك، إيش عندك بعداكم يندهونك وبمرة الجيش يواعدونك وانت العميد اللي يعرفونك، خويا لما شفتهم يحاشونك لون يتغير وحق لونك. يقولها يا زينب كيف تظنين روحا وعوف عظيم في حسين؟ هيهات لو تنقلب صوبين اردها الشمال دون اليمين. قل له يا عباس لا يرى على حلمك، اقعد يا اخويا وانا يمك. وصارت تحدثه بما جرى وتقول له ان ابي علي امير المؤمنين لما اراد ان يخطب امكم البنين سأل عقيل عمي واشار اليه انها من البيوت الكريمة العظيمة، قال جئني بام البنين لتلدني ولدا ينصر ولدي الحسين يوم عاشوراء. فانت اليوم ذاكرك ابوك عن ابن ابي طالب. يقول تمطع في الركاب فقطعه بين شافه جبل جبل عشم. اصلا ابو فاضل سلام الله عليه لما يتحدثون عن شجاعته حقيقه انه جبل عشم. هذا الانسان العظيم الذي يواسي اخاه ويشرب ماء، لا والله حامل القربه ابن سعد يقول ارشق القربه بالسهام، فانه اذا شرب منها العباس او الحسين لا تقدرون عليهما. على عقلك العصا يا ابن سعد، العباس يشرب ماء او الحسين يشرب ماء؟ ما هو الحسين ايضا وقف على المشرع واخذ الماء، ولكنه نظر الى جواده يريد ان يشرب، خاطب الفرس خاطب الجواد قال انت عطشان وانا عطشان والله لا اشرب حتى تشرب. فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام. بعد ذلك الحسين ما شرب لانه واحد صاح يا حسين اتلتذ بالماء وقد هتكت خيمتك، فرمى الماء وجاء الى الخيمة. هذه مصادر قوة وعظمة واريحية وشجاعة ونبل. نحن نحتاج الى هذه الصفات ايها الاحبة، نحتاج اننا نقترب من ابي الفضل العباس كما اقترب ذلك الاعمى الضرير وجاي من مسافات بعيدة. قال هذا باب الحوائج، صح كل شيء رب العالمين هو بيدي، لكن الله يخاطب سليمان بن داود يقول هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. قال قصدت ابا الفضل الذي هو لم يزل حديثا قديما للحوائج يقصده، او قديما حديثا للحوائج يقصده، يمد على العين السقيمة كفه وان قطعت يوم الطفوف له يده. حتى لو كانت كفوفة مقطوعة، سيد حيدر رحمة الله عليه يقول كأنه شايف عبد الفضل العباس يقول له ذكر أحبتي بهذه المصيبة التي جرت علي، أن الفارس إذا وقع وصرع في الميدان يستقبل الأرض بيده، يستقبل الأرض بيمينه وشماله. عبد الفضل العباس انقلب على ظهره ووقع ولا يمين ولا شمال عنده، فكانت مصيبته حقيقة تهز السماوات وتهز الجبال وتهز القلوب هزا. لذلك أبو الفضل العباس عندما نذكره نذكر الخصال الطاهرة الطيبة. وهكذا الشبان الله يبارك فيه، وأنتم تنتظرون أننا نقرأ شيء من الشجاعة خصوصا هالسنة هذه، وكربلاء فتحت ورحنا لأبو فاضل وزرناه وسلمنا عليه وقلنا له سيدنا صار 35 سنة بعيدين عنه. من كل مكان القلوب هكذا تأتي إلى كربلاء للحسين وأبي الفضل العباس وإلى النجف الأشرف إلى أمير المؤمنين وإلى الكاظمية للإمام موسى بن جعفر بن الحوائج والإمام الجواد وفي سامراء الإمام الهادي والإمام العسكري وذكر الإمام الحجة صاحب العصر والزمان صلوات الله عليهم جميعا. عالقوم أبو فاضل ركب وسعدنا، أريد أقرأها أشوف البسة درج وياه. عالقوم أبو فاضل ركب وسعدنا صلوا الصلاة للكفر عاقم صالوا رفتها وعين الجيدومة حدر عليها وتاهت الملزومة صفق طرب عود الجنة بالحومة فكها وسيف بالجماجم غنى ما تنسى طول الدهر ويامة وقفات بفاضل بحد حسامة يفصل الفارس جثته من الهام يوم الولد شاط وركب وتشمى تصبح تلزق جموعها بالتارة نعمين من عود الفحل شنيارة قطعة ويمينها يا وسف ويسارة والجود والسامهم حاقنة ميت وقف عاف العمر من ساسة رايد مماسة ولا غدر نوماسة طر وبعموق الغضاين راسة طاح ونقى سيد شباب الجنة وحين الوصال لحسين صاس عميدة حن وبشى وتخاصر على عضيده شو قلنا يقول له عباس عقبك للغبر ما يريده خويا شي في اذني ومنك قطعت الظلمه قام ابو الفضل العباس يستاذن اخاه الحسين فاذن له الحسين بعد ان ارخى عينيه بالدموع وقال انت حامل لوائي فاذا قتلت شده عسكري قال سيدي اريد ان اخذ الثاني من هؤلاء المنافقين وهو يسمع صراخ الاطفال والنساء العطش 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 فركب على ظهر جواده وقصد المسنات او المسنات قصد نهر العلقمي الان الصبيه الاطفال الصغار كلهم لهم امل كبير ان نعمهم ابو فاضل العباس يجي منهم الماء الله اكبر اي تاريخ هذا يصف بني اميه وحقدهم الجفين ضد اهل البيت بحيث يمنعوهم الماء حتى الطفل الرضيع منعوه الماء فجاء ابو الفضل كشفهم عن المشرعه فلما غرف غرفه ليشرب تذكر عطش الحسين فقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين ثم حمل قلبه وخرج اخذ طريق الشاطئ ما كان يريد يقاتل لكن يريد ان يوصل الماء الى الخيام لذلك كمن له زيد بن الرقاع لعنة الله عليه من وراء نخلة شوف الجبن واللغم عند هؤلاء ما كان احد يستطيع ان يقابل العباس بوجهه فضربه على يمينه فقطع يمينه اخذ السيف بشماله ايضا قطعت الشمال حمى نفسه على القربة اخذها حتى يوصل الماء الى اهل البيت الى سكينة الى الرضيع فجاء سهم ضرب القربة ريق ماؤها فبقي حائرا واقفا ما يدري ماذا يصنع لا يدين ولا ماء فجاءه دارمي خبيث بعمود من حديد ضربه على رأسه فوقع على الأرض ينادي عليك مني السلام أبقى عبد الله وإذا الإمام الحسين أقبل إليه جلس عنده كشف القوم عنه أبو فاضل الدماء جرت على عينيه لا يقصر لكنه أحس برجل يأخذ رأسه فقال له يا هذا أقسم عليك بمن تعقد إلا ما أمهلتني حتى يأتي إليه ابن والدي الحسين قال أخي أنا أخوك الحسين أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي يقول ينكسر ظهري ولك درادو وصلت مركز يا خويا الكل الغبور يا خويا استوى حزوني عقبك القام ولا واحد علي بعد يلغى يا أراد حمله إلى الخيمة هذه الكلمة كلمة الدعاء قال أخي أبا عبد الله سيدي اتركني في مكاني لماذا قال لأني وعدت سكينة بالماء وإني لمستحن عنها يقول لك يا حسين خليني بمشاني يقول لي اشياء زهرة زماني يقول لي يا وامد بسكنة تراني بماي ومستحي منها وما قدر فاضت روحه الطاهرة في حجر الحسين، تركه الإمام الحسين في مكانه، ثم رجع إلى الخيمة محدودة الظهر مع شيء العين. استقبلته العزيزة سكينة تسأله عن عمها عن الفضلة، قالت أبا هل لك خبر عن عمي العباس؟ قال لها بني سكينة عظم الله لك الأجر، لقد قتل عمك يا أبو الفضل العباس. يقل الهلا يا سكنا راح غطاس وراح الغيظ اللي يرفع الراس. بارك الله فيكم بهذه القلوب الخاشعه والدموع الجاريه، اتجهوا الى الله، اسالوا الله تقريب الفرج وتقريب الفرج وتعجيل الفرج ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك. اقرأوا معي بارك الله فيكم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، فانك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.